إذاعة زدن العلمية تقدم.
حياكم الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
يعني تكفي هذه الآية بمدلولاتها العظيمة وبمعانيها الكبيرة أن يشعر الجميع ما هو رمضان وما هي عظمة رمضان وكيف نتعامل مع رمضان
وكيف يرتبط القرآن برمضان.
برمضان
اليوم نسعد كثيرا بأن ينضم معنا فضيلة الشيخ الداعية أحمد محمد عريشي الداعية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان. شيخ أحمد أهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة هنا العزم، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله تعالى.
حياك الله أخي الأستاذ جماح دغريري وأخي الأستاذ يحيى عطيف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك إلى الطاعة، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعله موسم خير وعز للإسلام والمسلمين وتمكين لهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة ما حل بها من هذه الأمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير.
اللهم آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ارتبط القرآن بشهر رمضان وارتبط رمضان بالقرآن، فما هو فضل القرآن في شهر رمضان المبارك؟
أحسنت أخي جماح جزاك الله خيرا. طبعا ارتبط شهر رمضان بالقرآن، وثمة علاقة وطيدة ورباط متين بين القرآن وشهر رمضان، فشهر رمضان هو شهر الصيام والقيام، وكذلك له خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن هدى للناس، كما قال تعالى في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأخبر الله سبحانه وتعالى بخصوصية شهر الصيام من بين سائر الشهور بأنه أنزل فيه القرآن، بل كل الكتب الإلهية السماوية نزلت على الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت في رمضان، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم وموسى في أنزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. والكتب الإلهية كانت تنزل جملة واحدة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا أن القرآن لمزيد شرفه وعظيم فضله ولجلالة مكانته فإنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان وفي ليلة مباركة وهي ليلة القدر، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم بعد ذلك نزل مفرقا على حسب المواقع وأسباب النزول يتلو بعضه بعضا. في رمضان يجتمع الصوم والقرآن، ومما يدل على ارتباط رمضان بالقرآن أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان. أيضا يجتمع الصوم والقرآن، ولا يخفاكم فضل الصيام والقرآن، فإنها تشفعان لصاحبهما يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعني فيه. فضل التلاوة لا يخفى على مسلم أن فضل الزمان وهو رمضان ينبغي أن يقضيه العبد ويستثمره ويستغله فيه أفضل الأعمال لله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الأعمال بعد المحافظة على الفرائض والصلوات في أوقاتها فأيضا تلاوة القرآن، ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول: أفضل الذكر هو تلاوة القرآن بتدبر. أحاديث كثيرة وردت في فضل قراءة القرآن، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك التالون لكتاب الله عز وجل هم أهل الله، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، رواه النسائي وابن ماجه. وأهل القرآن هم التالون له والعاملون به. كذلك بتلاوة القرآن تنال الشفاعة كما في الحديث الذي تقدم. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بتلاوة القرآن تورث الدرجات العلى في الجنة. في السنن سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك يجب على المسلم الحذر من المثل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك لتلاوة آيات كتابه سبحانه وتعالى بتدبر، وأن يجعل يعني ما نقرأه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا عاملين بهذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله هدى للعالمين.
شيخ أحمد، كما أشرت يعني أنه الأكثر من تلاوة القرآن الكريم، وأيضا نحن بحاجة إلى التأمل والتدبر، وبحاجة أيضا إلى الحفظ والمراجعة. ما الذي يمكن أن نقدمه أو نقوله أيضا للجميع للتوفيق بين هذه المفردات أو المسارات الثلاثة؟
طبعا أحسنت في ذكرك. تلاوة القرآن هي مطلب، وكذلك الأهم منه هو تلاوته بتدبر. كذلك أصحاب حفظ كتاب الله عز وجل لا بد أن يكون لهم حظ من المدارسة والمذاكرة لهذا الكتاب، لا سيما في هذا الشهر شهر القرآن. وأيهما أفضل، القراءة السريعة ليحوز الإنسان أجر التلاوة كما تقدم معنا أن الحرف بعشر حسنات والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، أيهما أفضل، أن يكثر من القراءة بدون تدبر أم أن يقرأ بتدبر؟ طبعا لا شك أن لتدبر القرآن فضل عظيم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وتعبدنا بذلك. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة كما في زاد المعاد، قال: اختلف الناس في الأفضل، أيهما أفضل، الترتيب الترتيل مع التدبر وقلة القراءة أو السرعة مع الكثرة، أيهما أفضل؟ ذكر خلاف يعني بين أهل العلم، ثم ذكر قال الصواب في ذلك يعني كالمرجح لهذا، يقول الصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب مثل تقريب الأذهان، يقول: في الأول الذي يقرأ يعني بتدبر وإن كانت قراءته قليلة، يقول: في الأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. والثاني الذي يقرأ القرآن يعني بدون تدبر قراءة سريعة، قال: والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. ولا شك أن القراءة بتدبر أفضل، ولكن ليجمع الإنسان بين فضيلة الزمان في هذا الشهر المبارك، فلا بأس أن يكون له قراءة بتدبر، ختمة خاصة بالتدبر مع يعني كثرة تلاوة القرآن، ليحوز الأجر في هذا الشهر المبارك. وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم كان لهم يعني مضرب المثل في ذلك، فكان منهم من يختم في كل ثلاث، ومنهم من يختم في كل سبع، ومنهم من يختم في كل عشر، بل نقل عن بعض علماء المسلمين كالإمام الشافعي أنه كان له في اليوم ختمتان، ختمة في الصباح وختمة في المساء.
سبحان الله، ما شاء الله. وشهر رمضان أيضا هو فرصة يعني لتعويد الأبناء أيضا على قراءة القرآن، يعني خاصة أن تعرف بأن في البداية يعني ليس شرطا أن تقرأ بالتجويد، وطبعا هي مطلوبة، ولكن الطفل الصغير يعني قد لا يكون قادرا على أن يقرأ بالتجويد، فتدريبه قليلا قليلا يعني لكي يكون قادرا بإذن الله عز وجل على القراءة.
أحسنت. هذه أطفالنا أولادنا من أبنائنا وبنات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويوفقهم لكل خير، وأن يصلحهم ويصلح بهم. هم يعني ميراثنا، وما غرسناه فيهم أثمر بإذن الله. فإذا لاحظ أو شاهد الطفل منذ نعومة أظفاره ابنا كان أو بنتا، والديه من أب وأم يحرصون على أوقاتهم بقراءة وتلاوة كتاب الله عز وجل، ويخصصون لهم شيء من الوقت خاصة في هذا الشهر العظيم بالتلاوة، فإن هذا يغرس في أنفسهم شيئا كبيرا. وبإذن الله كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فبتعليمه بالقدوة أولا ثم بالتذكير والتشجيع والنصح بإذن الله يكون لهم يعني حظ كبير وهداية من الله سبحانه وتعالى. معي أستاذ جماح.
تفضل معك نسمعك.
نعم الله يعطيكم العافية وبارك فيكم. هناك طبعا ذكر العلماء حببت أن نبه على هذه المسألة. ذكر العلماء أن هناك أسباب يعني معينة بإذن الله ولتدبر القرآن. طبعا بعض الناس يسأل يقول كيف أتدبر القرآن، ما أعرف طريقة التدبر أو التأمل، أنا أقرأ من المصحف يعني. طبعا العلماء رحمهم الله تعالى في كتب حملة القرآن وآداب حملة القرآن ذكروا بعض الأسباب المعينة بإذن الله في تدبر يعني معاني القرآن وتفسيره. أولا أول هذه الأمور هو تعلم تفسير القرآن ومعاني القرآن. ما يحسن بالإنسان أن يعني يتدبر القرآن وهو لا يعرف معناه، لا بد، وهذا يكون قبل رمضان أو حتى مع رمضان، أن يقتني له كتابا مختصرا في التفسير من كتب أهل التفسير الموثوقين مثل الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى أو تفسير البغوي، ثم يقرأ معاني الكلمات مختصرة ومعاني الآيات مختصرة حتى يعرف المعنى والمراد من الآية، فيكون تدبره بناء على يعني معرفته لمعنى الآية وتفسيرها. صحيح. كذلك الإنسان يختار الأوقات المناسبة، فالأوقات المناسبة التي يكون فيها صفاء الذهن وحضور القلب هي أشد عونا للتدبر من غيره. يعني يقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أقوم قيلا هي أجدر أن يفقه في القرآن كما رواه أبو داود. فالمسلم يتحرى الأوقات المناسبة لا سيما آخر الليل. وأيضا في حديث جبريل عليه السلام أن جبريل كان يدارسه كل ليلة. يقول بعض أهل العلم كابن رجب وغيره يقول يستحب الإكثار من تلاوة القرآن ليلا، لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. أيضا مما يعين على التدبر حسن التلاوة وترتيل الصوت بالقرآن كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فالترتيل والوقوف على رؤوس الآية هذا يدل على يعني التدبر ويعين على التفكر. كذلك أن يقف عند المعاني آخر معنى الآية، أو إذا كانت آيتين أو ثلاث لها معنى واحد مرتبط فلا يتجاوزه لغيره حتى يتأمل. وما يدل على ذلك ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا ما مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. الحديث رواه مسلم. هذا أيضا يعين على التدبر. أيضا ترتيل الآية، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في كتابه سبحانه وتعالى والعمل به، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة حتى أصبح كان يرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رواه ابن خزيمة والنسائي. فعندما تقف على الآية ترددها تقلب الفكر فيها تتأملها فبإذن الله هذا مما يعين على التدبر. وهناك أشياء كثيرة يعني ذكرها أهل العلم يضيق الوقت بذكرها.
نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه على ذلك قدير. الفضيلة الشيخ أحمد محمد عريشي متحدثا عن رمضان والقرآن. شيخ أحمد شكر الله لكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. كلمة أخيرة توجهها في ختام هذا اللقاء حفظك الله.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم الأجر في هذا يعني اللقاء. أستغلها بشكر الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للطاعة للصيام والقيام وأن يتقبله منا. كما لا أنسى أن أتوجه بالشكر الجزيل لإذاعتكم المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر. كذلك الدعاء لولي أولاة أمورنا حفظهم الله أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وينصر بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك دعاء لجنودنا المرابطين أن الله يثبت أقدامهم وينصرهم ويحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته. كما لا أنسى الدعاء لجنودنا بهم أبطال الصحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا كل خير. كذلك الشكر لكم ولوزارة الشؤون الإسلامية بمعالي وزيرها ولفرع الوزارة بمنطقة جازان وعلى رأسهم الشيخ أسامة وكل الإخوة العاملين معه، حفظكم الله.
شكرا لك الشيخ أحمد محمد عريشي الداعية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، والشكر موصول أيضا لي الأستاذ محمد كريري مدير الإعلام والعلاقات العامة في هذا الفرع على تنسيقه لنا لهذا اللقاء. حفظك الله شيخ أحمد، ونسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الدولة لخدمة كتاب الله. في أمان الله.
آمين، جزاكم الله خير.
في أمان الله.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إحياء يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
يعني تكفي هذه الآية بمدلولاتها العظيمة وبمعانيها الكبيرة أن يشعر الجميع ما هو رمضان وما هي عظمة رمضان وكيف نتعامل مع رمضان
وكيف يرتبط القرآن برمضان.
برمضان
اليوم نسعد كثيرا بأن ينضم معنا فضيلة الشيخ الداعية أحمد محمد عريشي الداعية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان. شيخ أحمد أهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة هنا العزم، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله تعالى.
حياك الله أخي الأستاذ جماح دغريري وأخي الأستاذ يحيى عطيف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك إلى الطاعة، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعله موسم خير وعز للإسلام والمسلمين وتمكين لهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة ما حل بها من هذه الأمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير.
اللهم آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ارتبط القرآن بشهر رمضان وارتبط رمضان بالقرآن، فما هو فضل القرآن في شهر رمضان المبارك؟
أحسنت أخي جماح جزاك الله خيرا. طبعا ارتبط شهر رمضان بالقرآن، وثمة علاقة وطيدة ورباط متين بين القرآن وشهر رمضان. فشهر رمضان هو شهر الصيام والقيام، وكذلك له خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن هدى للناس، كما قال تعالى في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأخبر الله سبحانه وتعالى بخصوصية شهر الصيام من بين سائر الشهور لأنه أنزل فيه القرآن، بل كل الكتب الإلهية السماوية نزلت على الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت في رمضان. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم وموسى في أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. والكتب الإلهية كانت تنزل جملة واحدة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا أن القرآن لمزيد شرفه وعظيم فضله ولجلالة مكانته فإنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان وفي ليلة مباركة وهي ليلة القدر، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم بعد ذلك نزل مفرقا على حسب المواقع وأسباب النزول، يتلو بعضه بعضا. في رمضان يجتمع الصوم والقرآن. صحيح. ومما يدل على ارتباط رمضان بالقرآن أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان. صحيح. أيضا يجتمع الصوم والقرآن، ولا يخفاكم فضل الصيام والقرآن. صحيح. فإنها تشفعان لصاحبهما يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعني فيه. فضل التلاوة لا يخفى على مسلم أن فضل الزمان وهو رمضان ينبغي أن يقضيه العبد ويستثمره ويستغله فيه أفضل الأعمال لله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الأعمال بعد المحافظة على الفرائض والصلوات في أوقاتها أيضا تلاوة القرآن. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول أفضل الذكر هو تلاوة القرآن بتدبر. أحاديث كثيرة وردت في فضل قراءة القرآن، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك التالون لكتاب الله عز وجل هم أهل الله، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، رواه النسائي وابن ماجه. وأهل القرآن هم التالون له والعاملون به. كذلك بتلاوة القرآن تنال الشفاعة كما في الحديث الذي تقدم. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بتلاوة القرآن تورث الدرجات العلى في الجنة. في السنن سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك يجب على المسلم الحذر من المثل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك لتلاوة آيات كتابه سبحانه وتعالى بتدبر، وأن يجعل يعني ما نقرأه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا عاملين بهذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله هدى للعالمين.
شيخ أحمد، كما أشرت يعني أنه الأكثر من تلاوة القرآن الكريم، وأيضا نحن بحاجة إلى التأمل والتدبر، وبحاجة أيضا إلى الحفظ والمراجعة. ما الذي يمكن أن نقدمه أو نقوله أيضا للجميع للتوفيق بين هذه المفردات أو المسارات الثلاثة؟
طبعا أحسنت في ذكرك. تلاوة القرآن هي مطلب، وكذلك الأهم منه هو تلاوته بتدبر. كذلك أصحاب حفظ كتاب الله عز وجل لا بد أن يكون لهم حظ من المدارسة والمذاكرة لهذا الكتاب، لا سيما في هذا الشهر شهر القرآن. وأيهما أفضل، القراءة السريعة ليحوز الإنسان أجر التلاوة كما تقدم معنا أن الحرف بعشر حسنات والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، أيهما أفضل، أن يكثر من القراءة بدون تدبر أم أن يقرأ بتدبر؟ طبعا لا شك أن لتدبر القرآن فضل عظيم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وتعبدنا بذلك. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة كما في زاد المعاد، قال اختلف الناس في الأفضل، أيهما أفضل، الترتيب الترتيل مع التدبر وقلة القراءة أو السرعة مع الكثرة، أيهما أفضل؟ ذكر خلاف يعني بين أهل العلم، ثم ذكر قال الصواب في ذلك يعني كالمرجح لهذا، يقول الصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب مثل تقريب الأذهان، يقول في الأول الذي يقرأ يعني بتدبر وإن كانت قراءته قليلة، يقول في الأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. والثاني الذي يقرأ القرآن يعني بدون تدبر قراءة سريعة، قال والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. ولا شك أن القراءة بتدبر أفضل، ولكن ليجمع الإنسان بين فضيلة الزمان في هذا الشهر المبارك فلا بأس أن يكون له قراءة بتدبر، ختمة خاصة بالتدبر مع يعني كثرة تلاوة القرآن ليحوز الأجر في هذا الشهر المبارك. وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم كان لهم يعني مضرب المثل في ذلك، فكان منهم من يختم في كل ثلاث، ومنهم من يختم في كل سبع، ومنهم من يختم في كل عشر، بل نقل عن بعض علماء المسلمين كالإمام الشافعي أنه كان له في اليوم ختمتان، ختمة في الصباح وختمة في المساء.
سبحان الله ما شاء الله.
وشهر رمضان أيضا هو فرصة يعني لتعويد الأبناء أيضا على قراءة القرآن، يعني خاصة أن تعرف بأن في البداية يعني ليس شرطا أن تقرأ بالتجويد، وطبعا هي مطلوبة، ولكن الطفل الصغير يعني قد لا يكون قادرا على أن يقرأ بالتجويد، فتدريبه قليلا قليلا يعني لكي يكون قادرا بإذن الله عز وجل على القراءة.
أحسنت. هذه أطفالنا أولادنا من أبناء وبنات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويوفقهم لكل خير وأن يصلحهم ويصلح بهم، هم يعني ميراثنا، وما غرسناه فيهم أثمر بإذن الله. فإذا لاحظ أو شاهد الطفل منذ نعومة أظفاره ابنا كان أو بنتا والديه من أب وأم يحرصون على أوقاتهم بقراءة وتلاوة كتاب الله عز وجل، ويخصصون لهم شيء من الوقت خاصة في هذا الشهر العظيم بالتلاوة، فإن هذا يغرس في أنفسهم شيئا كبيرا، وبإذن الله كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فبتعليمه بالقدوة أولا ثم بالتذكير والتشجيع والنصح بإذن الله يكون لهم يعني حظ كبير وهداية من الله سبحانه وتعالى. معي أستاذ جماح.
تفضل
معك نسمعك.
اي نعم الله يعطيكم العافيه ويبارك فيكم. هناك طبعا ذكر العلماء، احببت ان انبه على هذه المساله، ذكر العلماء ان هناك اسباب يعني معينه باذن الله لتدبر القران. طبعا بعض الناس يسال يقول كيف اتدبر القران، ما اعرف طريقه التدبر او التامل، انا اقرا من المصحف يعني. طبعا العلماء رحمهم الله تعالى في كتب حملة القران وآداب حملة القرآن ذكروا بعض الأسباب المعينة بإذن الله في تدبر يعني معاني القرآن وتفسيره. أولا أول هذه الأمور هو تعلم تفسير القرآن ومعاني القرآن. ما يحسن بالإنسان أن يعني يتدبر القرآن وهو لا يعرف معناه، لا بد، وهذا يكون قبل رمضان أو حتى مع رمضان، أن يقتني له كتابا مختصرا في التفسير من كتب أهل التفسير الموثوقين مثل الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى أو تفسير البغوي، ثم يقرأ معاني الكلمات مختصرة معاني الآيات مختصرة حتى يعرف المعنى والمراد من الآية، فيكون تدبره بناء على يعني معرفته لمعنى الآية وتفسيرها. صحيح. كذلك الإنسان يختار الأوقات المناسبة، فالأوقات المناسبة التي يكون فيها صفاء الذهن وحضور القلب هي أشد عونا للتدبر من غيره. يعني يقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أقوم قيلا هي أجدر أن يفقه في القرآن كما رواه أبو داود. فالمسلم يتحرى الأوقات المناسبة لا سيما آخر الليل. وأيضا في حديث جبريل عليه السلام أن جبريل كان يدارسه كل ليلة، يقول بعض أهل العلم كابن رجب وغيره يقول يستحب الإكثار من تلاوة القرآن ليلا، لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. أيضا مما يعين على التدبر حسن التلاوة وترتيل الصوت للقرآن كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فالترتيل والوقوف على رؤوس الآية هذا يدل على يعني التدبر ويعين على التفكر. كذلك أن يقف عند المعاني آخر معنى الآية، أو إذا كانت آيتين أو ثلاث لها معنى واحد مرتبط فلا يتجاوزه لغيره حتى يتأمل. وما يدل على ذلك ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا ما مر بتعوذ تعوذ ثم ركع. الحديث رواه مسلم. هذا أيضا يعين على التدبر. أيضا في ترتيل الآية الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في كتابه سبحانه وتعالى والعمل به، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة حتى أصبح كان يرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رواه ابن خزيمة والنسائي. فعندما تقف على الآية ترددها تقلب الفكر فيها تتأملها، فبإذن الله هذا مما يعين على التدبر. وهناك أشياء كثيرة يعني ذكر أهل العلم يضيق الوقت بذكرها.
نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه على ذلك قدير. الفضيلة الشيخ أحمد محمد عريشي متحدثا عن رمضان والقرآن. شيخ أحمد، شكر الله لكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. كلمة أخيرة توجهها في ختام هذا اللقاء، حفظك الله.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم الأجر في هذا يعني اللقاء، أستغلها بشكر الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للطاعة للصيام والقيام وأن يتقبله منا. كما لا أنسى أن أتوجه بالشكر الجزيل لإذاعتكم المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر. كذلك الدعاء لولي أولاة أمورنا حفظهم الله، أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وينصر بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك دعاء لجنودنا المرابطين، أن الله يثبت أقدامهم وينصرهم ويحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته. كما لا أنسى الدعاء لجنودنا لهم أبطال الصحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا كل خير. كذلك الشكر لكم ولوزارة الشؤون الإسلامية بمعالي وزيرها ولفرع الوزارة بمنطقة جازان وعلى رأسهم شيخ أسامة وكل الإخوة العاملين معه حفظكم الله.
شكرا لك الشيخ أحمد محمد عريشي الداعية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، والشكر موصول أيضا للأستاذ محمد كريري مدير الإعلام والعلاقات العامة في هذا الفرع على تنسيقه لنا لهذا اللقاء. حفظك الله شيخ أحمد، ونسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الدولة لخدمة كتاب الله. في أمان الله.
جزاكم الله خير.
في أمان الله.